بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت بعض المسائل المتفرعة على المبحث السابق. من هذه المسائل: يستحب للولد أن يبر بخالته كما يبر بأمه، كما يستحب له أن يبر بعمه كما يبر بأبيه. فعن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها، ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا. قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم. فقال: فأبررها فإنها بمنزلة الأم، يكفر عنك ما صنعت. قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين. والظاهر أن الجاهليين كانوا يقتلون الأولاد تارة لخشية الإملاق والفقر، وتارة لخوف زنا البنت ولحوق العار بهم، وتارة لأن البنات لا يقدرن على ركوب الخيل وجلب الغنيمة، وتارة لما في الرواية الشريفة. فما ورد في الرواية الشريفة من سبب القاتل ليس من باب الحاصر، بل من باب المصداق أو أظهر المصادر. ولا يبعد أن يكون العم بمنزلة الأب أيضا، ولذا كان يقال له الأب ولولد أخيه الابن. وفي القرآن الكريم قال إبراهيم لأبيه آزر، مع أن آزر كان عمه وليس بأبيه. وفي زيارة علي بن الحسين الشهيد: السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، مع أنه ابن الحسين والحسن عمه، إلى غير ذلك من الأدلة. وكيف كان فإنه يستحب البر في الخالة وبالعم زيادة على غيرهم من الأرحام والأقارب. المسألة الثانية: ورد في بعض الروايات حق لكبير الإخوة على صغيرهم، فيحسن مراعاة الأخ الأكبر وحفظه والاهتمام به شدا لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة، وضمانا لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها. فقد روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، كما أن الولد الأكبر عرفا بمنزلة الأب أيضا. لكن لا يحق للأخ الأكبر أن يضرب أخاه الصغير إلا إذا كان وليا أو مأذونا من قبل الولي، والولي هو الأب أو الجد الأبي على تفصيل ذكرناه فيما تقدم. كما لا يجوز ضرب الأخ البالغ لرجعه عن فعل المنكر إلا وفق موازين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحواط. المسألة الثالثة: في حدود طاعة الأب والأم، فإن الواجب على الولد تجاه أبويه أمران: الأول الإحسان إليهما والإنفاق عليهما إن كانا محتاجين، وتأمين حوائجهما المعيشية وتلبية طلباتهما فيما يرجع إلى شؤونهما في حدود المتعارف والمعمول به بحسب العرف وبحسب سيرة المتشرعة وارتكازاتهم. ويعد ترك ذلك تنكرا لجميلهما على الولد، وهو أمر يختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف الأحوال من القوة والضعف. الثاني مصاحبة الوالدين بالمعروف بعدم الإساءة إليهما قولا أو فعلا وإن كانا ظالمين له، وقد ورد في النص الشريف وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل غفر الله لكما. هذا فيما يرجع إلى حدود طاعة الأب والأم. لكن إذا تزاحمت شؤون الوالدين مع شؤون الولد فإنه يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب والاحترام في مناقشته، فلا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته فوق صوتهما فضلا عن استخدام الكلمات الخشنة، ويراعي المدارات والآداب وتحصيل الرضا مهما أمكن. فإذا تعارضت مصالح الولد مع آراء الوالدين، كما لو أراد الولد السفر لتجارة أو السفر إلى بلد للهجرة أو العمل ببعض الوظائف الخاصة التي يراها في مصلحته ولا يرى الوالدان ذلك، فإن المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يتأذى الوالدان من تصرف الولد، وهذا التأذي ناشئا من شفقتهما على الولد، فيحرم التصرف المؤدي إلى ذلك. الصورة الثانية أن يكون تأذيهما ناشئا من اتصاف الوالدين ببعض الخصال الذميمة كعدم حبهما لخير الولد دنيا أو آخرة، كما لو أمراه بعصيان أو أمراه بعمل محرم كبيع الخمر أو العمل في المراقص والملاهي أو العمل بالغناء والموسيقى وما أشبه ذلك من أعمال هي محرمة شرعا، فإنه في هذه الصورة لا اعتبار لتأذيهما، كما لا يجوز للولد الطاعة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الصورة الثالثة فيما إذا أمراه بأمر يتنافى مع المصالح العرفية ويتنافى مع المعروف الأخلاقي والاجتماعي، كما إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لمخالفتها لها، فحينئذ لا يجب طاعة الأم في هذا المورد، وكلا لا يجب طاعة الأب، ولا أثر للقول إذا قالت الأم إذا لم تطلق زوجتك فأنت ولد عاق أو حرمت حليبي عليك أو ما أشبه ذلك. لكنه ينبغي على الولد التجنب عن الإساءة إلى الأم أو الأب بقول أو فعل. وقد عرفت مما تقدم من مسائل بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الأمور. القسم الثاني من الواجبات تجاه الأرحام هي الواجبات المالية. قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وفي الآية الكريمة احتمال أن يكون المراد الأعم من الإعطاء الواجب لواجبي النفقة، فالإيتاء في الآيات أعم من الواجب والمستحب واستعمل في الجامع بينهما، ويحتمل خصوص الواجب فالإيتاء واجب إلا أن الاحتمال الأول أقرب. ومنه يعرف الوجه في قوله سبحانه وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. أما في بعض الروايات من أن المراد من ذي القربى هو الإمام، ومن الإيتاء إعطاء الخمس، فالظاهر أنه من باب المصداق. وكيف كان؟ فإن الواجبات المالية على الأرحام تتجلى في أمور: الأمر الأول في النفقة، الثاني في الزكاة، الثالث في الهبة، الرابع في الصدقة، الخامس في الإرث. وسنتعرف إلى تفاصيل هذه المسائل في البحوث القادمة. أما النفقة فإنه يجب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ذكورا وأناثا، صغارا كانوا أو كبارا، مسلمين كانوا أو كفارا، بإجماع المسلمين والضرورة من دينهم، بل وللنصوص المتواترة في ذلك. ومن هذه النصوص ما عن الصادق عليه السلام في معتبرة حريز قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ فقال: الوالدان والولد والزوجة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أيضا: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة، إلى غير ذلك من الروايات. وظهور الإطلاقات والاتفاق بين الفقهاء عدم الفرق بين كونهم من المسلمين أو من الكفار، لكن لا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم للأصل والإجماع. نعم، يستحب النفقة على هؤلاء خصوصا الوارث منهم، أما الاستحباب فلمطلق الأرحام الوارث في قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ولقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: لا صدقة وذو رحم كاشح، مضافا إلى الإجماع ويشهد له الاعتبار أيضا. وأما يتأكد هذا الاستحباب في الوارث فلما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في المعتبر أنه سئل عن قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الولد. وفي معتبرة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه، إلى غير ذلك من الروايات المحمولة على الأفضلية جمعا كما مر وإجماعا. ولا إشكال في أن وجوب النفقة على الأقارب المذكورين من الأولاد والآباء إذا كانوا عن حلال، وكذا إذا كانوا عن شبهة، لأن ولد الشبهة ولد حلال كما يظهر من الروايات التي تقدم بعضها في باب النكاح. أما أولاد الحرام كالمولود من الزنا فهل تجب على الأبوين نفقتهم؟ وهل تجب النفقة على ولد الزنا على أبويه؟ احتمالان: من أنهم أولاد وآباء لغة وعرفا وواقعا تكوينيا بل وشرعا، ولذا قالوا بحرمة التزاوج بينهما وتحقق المحرمية وغير ذلك فتجب النفقة. والاحتمال الثاني أن يقال بعدم الوجوب لأن المنصرف من روايات وجوب النفقة ما كان ولدا عن حلال، إلا أن الظاهر أن الأول هو الأقرب كما ألمع إليه سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، وقال لم أجد من ذكره في المقام. ولا يخفى أنه لا ينبغي الإشكال في أن الأم كما تجب نفقتها على الأولاد كذلك تجب عليها نفقة أولادها لإطلاق الروايات والأدلة. وقد ألمع إلى ذلك الجواهر والفقه أيضا. وهنا مسائل: المسألة الأولى، يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعنى عدم وجدانه لما يتقوت به فعلا، لأن البنات في وجوب الإنفاق سد الخلة ورفع الحاجة، والمفروض أنه متمكن منهما، وليس المناط صدق الفقر وعدمه، إذ رب فقير يمكن من رفع حوائجه من الوجوه المنطبقة عليه أو التبرعات أو الأوقاف أو نحو ذلك، ورب غني لا يتمكن من ذلك كله، هذا مضافا إلى الإجماع. فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنة، وجاز له أخذ الزكاة ونحوها لصدق أنه محتاج وغير قادر على سد خلته عرفا. والقدرة على الاقتراب أو السؤال والاستعطاء من الأمور غير المتعارفة لا يجعله قادرا على سد الخلة ورفع الحاجة عند المتعارف، إذ المناط في ذلك عند العرف على القدرة المتعارفة عليه لا القدرة العقلية. وأما غير الواجب للنفقة فعلا القادر على تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراب والاستعطاء والسؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال، لصدق أنه محتاج وغير قادر على سد خلته عرفا وإن قدر عليه عقلا، إلا أن المناط في مثل هذه الموارد هو القدرة العرفية للعقلية الدقية. وعليه فإنه إذا لم يكن للأب مثلا ما ينفق على نفسه، لكن يمكن له الاقتراب أو السؤال، وكان بحيث لو اقترضا يقرضونه ولو سألا يعطونه، وقد تركهما فالواجب على ولده الموسر نفقته لصدق أنه محتاج وغير قادر. وإن كان ذلك بالاقتدار، فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلم صنعة يمكن بها إمرار معاشه وكانت متيسرة ولائقة بشأنه، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه لفرض قدرته على الإنفاق على نفسه. وإن كان الفرصة المناسبة للعمل غير متوفرة، أو كان العمل متوفر إلا أنه لا يناسب حاله وشأنه العرفي والإنساني، فإن في هذه الصورة يجب الإنفاق عليه. وإن كان كسولا طالبا للراحة مع توفر العمل الكافي لذلك، فإنه أيضا لا يجب الإنفاق عليه. وقد تقدم منا بعض التفاصيل في باب النكاح. المسألة الثانية، يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقته ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه، ولو فرض أنه فضل منه شيء وكانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شيء فللأبوين والأولاد، على قول لبعض الفقهاء، وعلى قول آخر أنه مخير بين أن ينفق على نفسه أو ينفق على زوجته أو على أبويه. نعم، إذا دار الأمر بين النفقة على الزوجة والنفقة على الأبوين فإن نفقة الزوجة مقدمة على ما بيناه سابقا. المسألة الثالثة، المراد بنفقة نفسه مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله، وكل ما اضطر إليه من الآلات والوسائل للطعام والشراب والفراش والغطاء وغير ذلك. فإن زاد على ذلك شيء صرفه إلى زوجته ثم إلى قرابته. كل ذلك لأن المنساق من الأدلة هذا مضافا إلى الإجماع. المسألة الرابعة: لو زاد عن نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة، فإن اضطر إلى التزويج بحيث يكون في ترك الزواج عسر وحرج شديد أو مظنة فساد ديني، فله أن يصرف ما تبقى عنده في التزويج، لصيرورة التزويج حينئذ أهم من نفقة القريب ومن النفقة على الناس، لأدلة نفي العسر والحرج والضرر. وإن لم يبق لقريبه شيء، وإن لم يكن كذلك، ففي جواز صرفه في الزواج وترك إنفاق القريب تأمل وإشكال. ومنشأ الإشكال أن التزويج حينئذ من المستحبات لا من الواجبات، أما النفقة على القريب إن كان من العمودين فهو من الواجبات، والمستحب لا يزاحم الواجب. وإن كان من غير العمودين وكانت النفقة من قبيل صلة الأرحام، فإن صلة الأرحام من الواجبات أيضا، والمستحب لا يزاحم الواجب. المسألة الخامسة: لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والأدام والكسوة والمسكن، مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان بحسب ما مر في نفقة الزوجة. كل ذلك للآصل وظهور الإطلاق والاتفاق والسيرة المستمرة قديما وحديثا بين المسلمين. والمناط كله هو العرف والعادة المختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والحالات والأشخاص. المسألة السادسة: إذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لإنفاق جميع أقاربه المحتاجين، وجب عليه نفقة الجميع لوجود المقتضي وانعدام المانع، فتشمله الأدلة. وإذا لم يكفي إلا للإنفاق على بعضهم فينفق على الأقرب فالأقرب منهم، للإجماع ولأصالة تقديم الأقرب ما لم يدل دليل على الخلاف، والدليل على الخلاف مفقود. وعليه فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن، وكان عنده ما يكفي أحدهما، فينفق على الابن أو البنت دون ابن الابن. وإذا كان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت، أو مع جد وجدة لأبن أو لأم أو بالاختلاف، وكان عنده ما يكفي لإثنين، أنفق على الأبوين، وهكذا لما تقدم من الأدلة. وأما إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة كالإخوة، وكان عنده ما لا يكفي الجميع، فالأقرب أنه يقسم بينهم بالسوية لأصالة التساوي في النفقات، إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود. واحتمال التخيير أو تقديم كل من سبقه لا وجه له من عقل أو ناقل، ولا يتعدى عن مرتبة، مجرد الاحتمال لدى الفقيه الخبير المتتبع. المسألة السابعة: لو كان عند المنفق مقدار سنة فقط من النفقة لم يجب الإنفاق على القريب، لأن المعيار في الغنى مؤونة السنة على ما ذكره الفقهاء في كتاب الزكاة والخمس بأدلته. أما إذا كان عنده بقدر سنتين مثلا، لكنه إن أنفق الزائد على القريب بقي في السنة الثانية يتكفف الناس أو يعيش العسر والحرج، فهل يجب أو لا؟ احتمالان: نعم، إن علم أنه يموت جوعا إن أنفقه لم يبعد عدم الوجوب. وإذا كان عنده أزيد من مؤونة السنة لكنه يحتاج إلى السفر المتعارف لم يبعد عدم الوجوب أيضا، لأن السفر شأن من شؤون الإنسان لمن يتعارف عنده السفر، أما إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه يحتاج إلى عملية جراحية لنفسه أو لغيره مما إن أنفقه لن يتمكن منها وهي واجبة أو ما أشبه، فهل يجب الإنفاق على القريب حينئذ؟ احتمالان، وإن كان الأقرب عدم الوجوب على ما استظهره سماحة السيد الشيرازي في الفقه. ومما تقدم يظهر الحال فيما إذا كان عنده مال زائد لكنه يحتاج إليه في زواج ولده أو تعمير داره أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك من شؤون الإنسان. والحاصل أنه لو كان عنده مال بأزيد من المتوسط وجب الإنفاق وإلا لم يجب. نعم، لا يجب على الولد الغني الإنفاق على زوجة والده المعسر ولا على الوالد وجوب الإنفاق على زوجة ولده المعسر لأصالة البراءة. ويحتمل الوجوب حينئذ إذا كان من مصادق صلة الرحم. المسألة السابعة، لو ادعى الابن أنه أنفق على أبيه لشهرين فقال الأب بل لشهر كان الأصل مع المنكر، ولو ادعى أنه أنفق عليه لشهرين فقال نعم لكنه صرف مقدار شهر لمرضه حيث أن العلاج من النفقة أيضا، احتاج الأب إلى الإثبات. ولو كان هناك دار عجزة تقوم بخدمات الأب العاجز مثلا، فإن لم يكن فيها عليه غضاضة وحرج وهتك وإهانة كان بحكم اليسار فلا تجب نفقته على ابنه مثلا. وأما لو كانت عليه فيها غضاضة بقي وجوب النفقة على الابن، وكذا الحال في سائر من يقوم بنفقة المنفق عليه من جمعية خيرية أو مرجع ديني أو ما أشبه ذلك من مؤسسات. ولو كان له مال يتمكن من صرفه ويكفيه لمدة 6 أشهر كما يتمكن من وضعه في المضاربة حيث يكفيه دائما فهو غني بالقوة. أما إذا صرفه بدون وضعه في المضاربة ونحو ذلك كان على المنفق إذا افتقر لتحقق الحكم بتحقق الموضوع. وكذا حال ما إذا كان له مال يكفيه فوهبه الوالد أو صرفه في مسجد أو نحو ذلك بل أو عمل به المعاصي والمنكرات، ولو اشترى بماله كفنا أو قبرا أو ما أشبه ذلك كان لولده حق منعه من النفقة بقدر ذلك، فيبيعه فيما إذا أمكن البيع وينفق على نفسه. فإذا استقر حينئذ يكون على الولد النفقة لأن ما بعد الموت ليس من النفقة والأدلة منصرفة عن مثله. وإن احتمل ذلك لما دل على استحباب تهيئة الإنسان كفنه مما يدل على أنه من النفقة، لكن جماعة من علمائنا المعاصرين كانوا يأخذون الخمس من الكفن باعتبار عدم كونه من النفقة. ولا يلزم في غناء المنفق عليه كونه غنيا بالاكتساب أو ببيع الزائد، بل يتحقق الغنى إذا تمكن من تحصيل المال بما عنده. فلو كان عنده نسخة من المصحف الشريف يعطى بإزائها هدية والتخلي عنها مال كثير كان ذلك من الإمكان المسقط نفقته عن قريبه، وإن لم يصح بيع المصحف الشريف. ولو كان الأب مثلا مريضا تقبله المستشفى وتنفق عليه ما دام كونه في المستشفى كما هي العادة في المستشفيات المجانية، لم يحق للوالد عدم دخول المستشفى إلا إذا كان ذلك منافيا لشؤونه أو كان له وجه عقلائي في عدم الدخول ومدة إمكان الدخول يكون من القادر قوة. ولو نشزت الأم عن زوجها فلم ينفق عليها الزوج، فإن كان نشوزا بالميزان الشرعي كان على الولد نفقتها، وإلا كانت من الغنية بالقوة. وكذا إذا نشزت البنت عن زوجها بالنسبة إلى الأب، أما لو نشز الرجل عن زوجة كانت تنفق عليه تبرعا، أو منع أبو الزوجة أو أخوها النفقة عند نشوزه عنها، فالظاهر وجوب نفقته على ولده أيضا، لأن التبرع لا يجعل الإنسان غنيا مع احتماله في مثله إذا لم يكن نشوزه عن وجه شرعي. المسألة الثامنة أن التقاط في نفقة الأقارب جارية أيضا، فإذا زعم المنفق أن المنفق عليه غني فلم يعطه أو لم يعطه عصيانا أو ما أشبه حق له التقاط، وهل يحق له التقاط إذا كان يعتقد عدم استحقاقه اجتهادا أو تقليدا؟ لا يبعد ذلك، لأن التقاط حسب رأي المنفق عليه صحيح، فلا يضر عدم صحته حسب رأي المنفق. والمسألة بحاجة إلى بعض التأمل والتدقيق. ثم أنه يستحب الاقتصاد في النفقة وهو الوسط العرفي، وإن لم يكن الزائد عليه والناقص عنه حرام، والأمور الثلاثة عرفيات وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والنظم الاجتماعية وغيرها. ولو شك في الحرمة وعدمها كان الأصل عدم الحرمة إلا إذا كان هناك استصحاب، كما أن السرف له مراتب بعضها حرام وبعضها مكروه، وكذلك التقتير. فعن عبد الله بن أبان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النفقة فقال: ما بين المكروهين الإسراف والإقتار. ومن الواضح أن السرف والتقتير لا يجوز.
الأمر الثاني من الواجبات المالية هي الزكاة، والزكاة نوعان: زكاة المال وزكاة الفطرة. أما زكاة المال فلا إشكال في أنها لا تدفع لمن وجبت نفقته على الإنسان كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، وكذلك الزوجة. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها والبذل لها، واعترف به في السرائر، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه في التذكرة والتحذير. وفي المنتهى صرح بأنه لا يجوز لكل من الوالد والولد أخذها إذا كان مكتفيا بإنفاق الآخر عليه إجماعا، كما لا يجوز للزوج دفعها إلى الزوجة مطلقا إذا كان ينفق عليها إجماعا. ويدل على ذلك الروايات الصحيحة أيضا، منها صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والزوجة، وذلك بأنهم عياله لازمون له. وفي خبر الشحام: يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد والجدة، وهو واضح لأن الجد والجدة ممن تجب نفقتهم على الإنسان. وفي خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام: لا تعطي الزكاة أحدا ممن تعود. وفي مرفوع العدة عن الصادق عليه السلام وهو مروي في العلل أيضا، قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الوالدان والولد والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم. وذيل الرواية صريح في التعليل، وهو أنه من وجبت نفقته على الإنسان لا يجوز له أن يعطيهم من ماله
في الزكاة لأن النفقة حينئذ واجبة. نعم يستثنى من ذلك سائر الأرحام، فيجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم والخال والخالة والعمة وما أشبه ذلك، بل في موثق إسحاق بن عمار أنهم أفضل من غيرهم من غير فرق بين الوارث منهم كالأخ والعم مع فقد الولد مثلا وعدمه، وخالف في ذلك بعض العم فمنعوا منه في الأخ بناء منه على أن على الوارث نفقة المورود، إلا أنه معلوم البطلان كما لا يخفى. وأما القسم الثاني من الزكاة وهي زكاة الفطرة أي زكاة البدن، وهي التي تدفع مقارنة ليوم الفطر، وهي من متممات الصيام كما في صحيح زرارة وأبي بصير من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إلى غير ذلك من الروايات. وقد بين الفقهاء أحكام زكاة الفطرة في كتاب الزكاة وكيف كان، فإن زكاة الفطرة واجبة على المكلف، ولكنه يستحب للإنسان أن يختص بها ذوي القرابة كغيرها من الصدقة، فيعطيها لأرحامه ولأقاربه لقوله عليه السلام لا صدقة وذو رحم محتاج، ولقوله أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ثم من بعد الأقرباء تعطى إلى الجيران لقوله عليه السلام جيران الصدقة أحق بها. ولا يخفى أنه ينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم. قال عبد الله بن عجلان السكوني قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل، والمقصود من ذلك بيان أن هذه ونحوها مرجحات، ومع التعارض ينبغي ملاحظة الميزان كما أشار إليه في الجواهر والشرائع وفي العروة الوثقى. أيضا الثالث من الواجبات المالية العطية والهبة. قال في الجواهر ممزوجا بالشرائع تستحب العطية لذي الرحم وإن لم يكن فقيرا، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك، وتتأكد في الوالد والولد الذين هم أولى من غيرهم من الأرحام، لأنها من صلة الرحم المعلوم ندبها كتابا وسنة وإجماعا، بل لعله من الضروري، بل في المسالك وإنما تستحب عطية الرحم حيث لا يكون محتاجا إليها، بحيث لا تندفع حاجته بدونها، وإلا وجبت كفاية إن تحققت صلة الرحم بدونها، وإلا وجبت عينا، لأن صلة الرحم واجبة عينا على رحمه. ولا يخفى أنه ليس المراد هنا مجرد اجتماع البدن في الصلة، بل ما يصدق معه الصلة عرفا، وقد يتوقف ذلك على المعونة بالمال، حيث يكون الرحم محتاجا والآخر غنيا لا يضره بذل ذلك القدر الموصول به، بل قد تتحقق الصلة بذلك وإن لم يسعى إليه نفسه، كما أن السعي إلى زيارته بنفسه غير كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور، من الفقر وما أشبه ذلك، وتبعه على ذلك في الكفاية أيضا. وتستحب التسوية بين الأولاد في العطية بلا خلاف بين العلماء، كما في محكي التذكرة، بل في محكي الخلاف والجواهر أيضا. لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى بإجماع الفرقة وأخبارهم أيضا، مضافا إلى الروايات الخاصة الدالة على كراهة التفضيل بين الأولاد. والمنساق من التسوية هو جعل الأنثى كالذكر، وإن تفاوتوا من ناحية الإرث، حيث أن الولد يرث ضعف الأنثى، لا كما يحكى عن شريح وأحمد ومحمد بن الحسن من جعل الذكر ضعف الأنثى. ففي الخبر النبوي العامي إنه قال لبشير أبي النعمان لما نحل ابنه النعمان غلاما: أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: أردده. هذا ما جاء في رواية، وفي رواية أخرى قال: أرجعه. وفي رواية ثالثة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية رابعة: لا تشهدني على جور. هذا مضافا إلى الاعتبار، فإن عدم التسوية بين الأولاد في العطية مثار الشحناء والبغضاء والحسد. ولكن لا يخفى أن هناك روايات خاصة أيضا تدل على جواز التفضيل، منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا. وموثق سماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال: إذا كان صحيحا فهو ماله، يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح. وبالجمع بين هذه الأدلة يستفاد منه شدة الكراهة الواضح وجهها باقتضاء ذلك حرمان الوارث أو النقص المضر به، خصوصا بعد إمكان حمل ما في نصوصهم عليهم السلام من وقوع التفصيل منهم على المزية في الفاضل. وكيف كان، فإنه يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية بلا خلاف معتد به، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في الجواهر دعوى تواتر النصوص به أو القطع به منها، مضافا إلى أصول المذهب وقواعده وعليه. فإن مقتضى الجمع هو أن التفضيل بين الأولاد في العطية التي هي من المستحبات، هذا التفضيل على كراهة كما ذهب إليه المشهور من فقهائنا، بل في محكي التذكرة نفي الخلاف فيه. هذا فيما كان قبل القبض. وأما إذا قبضت الهبة بالإذن، فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع فيها حينئذ، إجماعا محكيا مستفيضا أو متواترا ومحصلا. وكذا لا يجوز الرجوع في الهبة إن كان الموهوب ذا رحم غير الوالد والولد، وقد حكى الإجماع عليه في الجواهر وغيره، بل عن التذكرة لا فرق بين الولد وولد الولد، وإن نزل الذكور والأناث عند علمائنا لأصالة اللزوم وإطلاق ما دل من النصوص على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض المقتصر في تقييدها على غير المقام. وأما باقي الأرحام فالمشهور نقلا وتحصيلا أنهم كذلك أيضا، بل في الرياض عليه عامة من تأخر من الفقهاء، بل قيل قد يظهر من التحرير الإجماع عليه، بل عن الغنية دعواه صريحا وهو الحجة، وقد دلت عليه النصوص الخاصة، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها. وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك. هذا هو الأصل الذي عليه جمع كبير من فقهائنا، لكن هناك قولان آخران في مقابل هذا القول. الأول عن أبي علي وموضع من السرائر والسيد علم الهدى حيث جوزوا الرجوع فيها، وفي محكي الخلاف والمبسوط إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض وله الرجوع. واستدلوا أيضا بروايات منها موثق داود عن أبي عبد الله عليه السلام وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة. ومثله صحيح المعلى بن كنيس ومرسل أبان. وهناك قول ثالث عن الكفاية حيث حمل النصوص الدال على جواز الرجوع حملها على الكراهة، إلا أن في الجواهر حيث ذهب إلى القول الأول رد على الاستدلال بقوله أن مقتضى قواعد الفقه طرح هذه الروايات التي استدل بها أصحاب القول الثاني لعدم المكافأة من وجوه أو تأويلها بجعل قوله عليه السلام وإن كانت لذي قرابة حملها على معنى جواز الرجوع بها قبل القبض وإن كانت لذي قرابة أو غير ذلك من الوجوه. وكيف كان فإن المراد بالرحم في هذا الباب وفي الصلة وغيرهما هو مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه. وفي المسالك إنه موضع نص ووفاق مضافا إلى آية أولي الأرحام والصدق العرفي وغير ذلك من الأدلة. فما ذهب إليه بعضهم من اختصاصه بمن يحرم نكاحه شاذ محجوج بما عرفت من الأدلة. الرابع من الأحكام المالية الصدقة على ذي الرحم، فإنه يتأكد الاستحباب في الصدقة على ذي الرحم وقد دلت على ذلك الروايات. فعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي صدقة أفضل؟ قال على ذي الرحم الكاشح. والكاشح هو الذي أعرض بكشحه، والكشح ما بين الظهر والباطن المسامت لمنبت اليدين، فإن الإنسان إذا أراد أن يعرض بوجهه لوى كشحه ثم أدار ظهره حتى ينصرف. والمراد هنا من الكاشح هو الكناية عن المغضب، وهذا من باب أنه حتى إذا كان ذو الرحم معرضا عن الإنسان كانت الصدقة له أفضل، فكيف بما إذا لم يكن كاشحا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصدقة بعشرة والقار بثمانية عشر وصلة الإخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين. ولعل زيادة القرض على الصدقة في الأجر والمثوبة لأن القرض من عنصر الاقتصاد في إدارة المجتمع والمجتمع مبني عليه، وليست الصدقة كذلك، إذ الصدقة فرع والاقتصاد الاجتماعي أصل فله منزلة الجذر كما بين ذلك علماء الاقتصاد. وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين. ولعل قوله عليه السلام من وصلا أي حج عنه أو اعتمر، وملاكه شامل للصلاة والصيام وغيرها من الأعمال كما لا يخفى، كما أن قوله عليه السلام من حمل عن حميم المراد منه هو الصديق، لكن من الواضح أن القريب أكثر ثوابا، وسر الأمر أن من مثل هذا التأكيد يوجب تماسك المجتمع أكثر فأكثر قريبا ثم صديقا، والتماسك والتعاطف أصل المجتمع السليم المتقدم كما هو واضح. وعن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي في حديث المناهي قال ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عز وجل أجر 100 شهيد وله بكل خطوة 40,000 حسنة ومحى عنه 40,000 سيئة ورفع له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنما عبد الله عز وجل 100 سنة صابرا محتسبا. وعن عمرو بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الصدقة على من يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته، قال لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة، فهذا أعظم للأجر. الخامس من الأحكام المالية استحباب رزق القربى في الإرث، قال سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، إذ المشهور بين الفقهاء استحباب ذلك، ولعله يدل عليه السياق أيضا كما قاله بعض، فإن طبقات الإرث قد لا تصل النوبة إليها إذا كانت الطبقة الأولى موجودة، فحينئذ إذا حضرت الطبقات الأخرى من الورثة ولم ينلهم شيء من الإرث لعدم وصول النوبة إليهم فإنه يستحب أن يعطون مقدارا من التركة، وكذلك حال رزق اليتامى والمساكين الذين يحضرون قسمة الإرث، والظاهر عدم جواز رزقهم من مال الصغار ونحوهم، بل يرزقون من مال الكبار، إذ لا يدل دليل على رزقهم من أصل التركة بحيث يوجب خللا في مال الصغير ونحوه، كما أن الثلث المعين لشؤون الميت ليس من شؤون الرزق الذي يعطى منه إلى الورثة، بل يعطى من حصص الكبار كما بينا. الثالث من الواجبات تجاه الأرحام هو الدفاع والحماية عنهم، ويتحقق ذلك في أمرين: الأمر الأول في الدفاع والحماية بالنفس، إذ لا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر والفقه في الدفاع بأن يدفع الإنسان إنسانا آخر يريد الاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله، ويدل عليه في الجملة الأدلة 4، فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، والإجماع عليه واضح، والعاقل يدل على لزوم حفظ النفس وما يتعلق بالنفس من شؤون اجتماعية وعرضية كالزوجة والأهل، بل هو من أوليات العقلاء. وأما الروايات فهي مستفيضة، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله فهو شهيد، والرواية تدل على أن من قتل دون عرضه فهو شهيد بالأولوية أيضا، وعن وهب عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما تبعك منه من شيء فهو علي. وقال عليه السلام: أفضل المروة صيانة الحرم، وربما يقرأ صيانة الحرم. وكيف كان؟ فإنه يدل على لزوم صيانة الأعراض إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها الفقهاء في الكتب المفصلة في الفقه، وسيأتي الإشارة إلى بعضها أيضا. والظاهر أنه ليس من المقام ما كان اللص ضعيفا، كما إذا دخل طفل يريد سرقة شيء بسيط من الدار، فإن النص عن مثله منصرف كما هو واضح، فإذا قتله حينئذ كان ضامنا عليه القصاص في صورة العلم، كما أن عليه الدية إن كان جاهلا، وإن كان يحتمل عدم الضمان في صورة جهله، كما إذا رأى شبحا في الظلام داخلا عليه، مما إذا لم يبدره احتمل قتله أو هتك عرضه أو ما أشبه ذلك، فرماه فظهر ضعف نكايته بعد الرمي للتلازم العرفي بين أمر الشارع بالدفاع وبين الهدر لدم اللص والمحارب، بل صرح بالهدر في بعض الروايات. وبعد شمول إطلاق المقام لو شك في الضمان فالأصل العدم، هذا مضافا إلى جريان السيرة بذلك، فإن رمي اللص خصوصا في مثل البساتين والمزارع والبيوت الكبيرة شائع مع عدم علم الرامي غالبا بخصوصيات اللص، وأنه يريد السرقة الأشياء البسيطة أم الأشياء الكبيرة، يريد القتل أو لا يريد القتل، فلو أمر بعدم الرمي كان الخطر قريبا كما لا يخفى. والظاهر أن للإنسان المدافع أن يقتل اللص وإن كان اللص المحارب قتلا أو مجنونا لإطلاق الأدلة، ولم نر من شرط البلوغ والعقل في المقام، وذلك لإنقاذ النفس والمال والعرض والحريم الذي لا مدخلية للبلوغ والعقل في الإنقاذ، ويستوي في كل من الدافع والمدفوع الرجل والمرأة والمسلم والكافر والصغير والكبير، كما يستوي في حالة الليل أو حالة النهار. وكيف كان؟ فإنه لو قتل الدافع ولو دون ماله كان كالشهيد في الأجر، وإن كان كسائر الأموات في وجوب إجراء المراسيم عليه من التغسيل والتكفين وما أشبه ذلك بلا إشكال ولا خلاف. وقد تقدمت بعض الأحاديث في أنه شهيد أو كالشهيد. وروى أبو مريم عن الباقر عليه السلام أنه قال: يا أبا مريم، هل تدري ما دون مظلمه؟ قلت: جعلت فداك، الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك. فقال: يا أبا مريم، إن من الفقه عرفان الحق. ولعله عليه السلام أراد بعد إقراره على ما قال إضافة دون دينه إلى غيرهما من الروايات. والمدفوع يضمن كل ما أتلفه من الدافع بلا إشكال. وهنا مسألتان: الأولى، قد يكون المهاجم يريد النفس، وقد يريد العرض، وقد يريد المال، وقد يريد الدين، بمعنى يريد أن يظهر الإنسان الكفر، وكل ذلك قد يكون بالنسبة إلى نفس الإنسان، وقد يكون بالنسبة إلى من يخصه كزوجته وولده وأقربائه، وقد يريد بالنسبة إلى الغير. فالأقسام متعددة. الأول أن يريد قتل الدافع ولا إشكال ولا خلاف في وجوب الدفاع وعدم الاستسلام له وإن أدى إلى قتل المهاجم، ويدل عليه الأدلة الخاصة التي تقدمت. الثاني أن يريد المهاجم نفس أقربائه وأرحامه، فإن للإنسان أن يدافع في هذه الصورة وجوبا لإطلاق الأدلة، ويدل عليه بالخصوص ما رواه البرقي عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال نعم. قلت وكذلك إن كان معه امرأة؟ قال نعم. وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال عليه السلام نعم. وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال نعم. والروايات متوافرة في هذا المعنى، ولا فرق في لزوم الدفاع بين نفس الأقرباء وبين أموالهم، فإنه إذا أراد اللص سرقة مال ولده أو مال زوجته فإنه ينبغي عليه الدفاع أيضا لإطلاق الأدلة ولو بالمناط، فإن العرف يفهم من نص المقتول دون ماله فهو شهيد، وإذا دخل عليك اللص المحارب ونحوهما أنه لا فرق في دخوله ليسرق ماله أو مال زوجته وولده، وكذا إذا كان عنده مال أمانة لإنسان، ولذا ذكرها كاشف اللثام كما ذكرها سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، ولا وجه بعد ذلك لإشكال الجواهر حيث منع وجوب الدفاع عن الأموال التي هو أمين عليها مع خوف الضرر لعدم صدق التعدي والتفريط. المسألة الثانية، من وجد مع زوجته أو ولده أو ابنته أو أحد أرحامه من البنين والبنات من يريد بهم الفاحشة وجب عليه دفعه، فإن لم يندفع إلا بقتله فدمه هدر، كما أن من وجد من يفعل بأحدهم كان عليه قتله، بل قتلهما في صورة ما إذا وجد من يتعدى على زوجته فيجامعها ونحو ذلك، ولا فرق في ذلك بين رضاهما بالفاحشة أو إكراه الفاعل للمفعول، حيث يجوز قتل الفاعل فقط، ولو وجد ولده مثلا يفعل لواطن أو زنا، إذ لا دليل خاص في المسألة. أما إذا وجد بعض أقربائه يقبل أو يلم أو يلمس أو يفعل سائر الاستمتاعات فله دفع ذلك بحسب مراتب الأمر بالمعروف، والظاهر أن الأمر في الأقرباء أغلب لحق القرابة، وإلا فاللازم الأمر والنهي بحسب مراتبهما في كل أفراد هذا الباب ولو كان من الأجانب، ولا فرق في الزوجة بين الكافرة والمسلمة وكلا في الأقرباء وغيرهم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.